أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. ونتناول اليوم بالتفسير الآية 67 من سورة براءة التي تكمل الحديث عن المنافقين. بداية نستمع إلى تلاوة الآية بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون.
يرى الإمام الخامنئي أن الآية تبين لنا الاتحاد والتشابه بين المنافقين، فهؤلاء حتى لو اختلفت أشكالهم وألوانهم وانتماءاتهم فلا ينبغي أن تغتروا بهذا التنوع والاختلاف بينهم، لأن الجهة الجامعة بينهم هي العداوة للإسلام والمسلمين، وعلى هذا لا ينبغي أن يخدع المسلمون ويحسبوا إمكان الاستفادة من بعض المنافقين وتحييدهم، فهم ضد المسلمين يد واحدة. وكلمة المنافقات في الآية تكشف عن وجود ظاهرة النفاق بين النساء أيضا في مجتمع صدر الإسلام، وعلينا أن نلتفت إلى هذه الزاوية في حياتنا المعاصرة. نعم، من المعلوم وجود نساء ضعيفات الإيمان، ولكن ليست كل ضعيفة الإيمان منافقة، فالنفاق شرطه إظهار شيء وإدمار شيء آخر، إظهار الإيمان من جهة والعمل على مواجهة الإسلام ومجتمع المسلمين من جهة أخرى. وتفيد هذه الآية وجود هذا الصنف من النساء في عصر النبي. يشير الإمام إلى تضمن الآية 4 علامات دالة على النفاق. أولى هذه العلامات الأمر بالمنكر والدعوة إليه، والمنكر هو كل أمر مبغوض وقبيح عقليا، كان قبحه أم شرعيا. المنكر العقلي هو العمل الذي يحكم العقل بقبحه وينهى عنه، وأمثلة ما يستنكره العقل كثيرة، منها الغش والاحتيال والتصرف في أموال الآخرين من دون إذنهم. فهذه الأمور وأمثالها لو ترك العقل وحده بعيدا عن التلقينات الخاطئة لحكم بقبحها ونهى عنها. وخلاصة الكلام أن المنكر العقلي هو ما يستقبحه العقل وينهى عنه. المنكر الشرعي هو الأمور والأفعال التي قد لا يدرك العقل قبحها، ولو استفتيناه لسكت ولم يستطع تحديد حكمها لنا. ففي هذه الأمور يتدخل الشرع وينهى عنها. وهنا نقطة جديرة بالعناية والاهتمام، وهي أنه ورد في الحديث أن لله على الناس حجتين، فلا يمكن بناء على هذا الحديث أن تسير كل من الحجتين في الاتجاه المخالف للأخرى، بحيث يأمر العقل بشيء وينهى الشرع عنه أو يأمر بضده. معنى أن لله حجتين الاتفاق بينهما والانسجام الكامل، فلا يمكن أن ترشدنا إحدى الحجتين إلى طريق وتهدينا الحجة الأخرى إلى الجهة المعاكسة. ويلفت الإمام إلى أنه كلما أصدر الشارع حكما، سواء كان حكما بالتحليل والإباحة أو الحسن بأن يقول هذا حلال أو هذا حسن، أو كان حكما بالتحريم أو التقبيح بأن يقول هذا حرام أو هذا قبيح، وكذلك في سائر أحكامه، فإن العقل السليم سوف يوافق الشرع ويقبل حكمه وفق قاعدة كل ما حكم به الشرع حكم به العقل. وعكس هذه القاعدة صحيح أيضا، وذلك أن ما يحكم به العقل السليم يؤيده الشرع ويوافق عليه. الإمام يفصل في هذه النقطة ويحدد 3 شروط يجب توافرها في العقل ليحظى بتأييد الشرع. الشرط الأول أن يكون العقل سليما لا يعاني خللا، يخرج عقله عن الحالة الطبيعية التي خلقه الله عليها. الشرط الثاني أن يكون هذا العقل فطريا، أي أن يستلهم العقل مدركاته من الفطرة الإنسانية، بحيث لا تكون أحكامه خاضعة للميول والأهواء والمصالح الخاصة. الشرط الثالث هو تربية هذا العقل وتدريبه على الإدراك الصحيح، فإذا لم ينل العقل حظه من التدريب والتربية والتعليم لا يمكنه الوصول إلى الإدراك الصحيح. ويزداد الأمر خطورة عندما يتدرب هذا العقل بطريقة سلبية، فمثل هذا العقل لا يمكنه فهم الكثير من الأسرار التي كان يقدر على فهمها لو خضع للتربية والتدريب المناسبين. فالعقل الفطري السليم الذي تربى واعتاد النظر في المعارف والمسائل العلمية الدينية والإسلامية والاجتماعية، واعتاد النظر في أمور الاجتماع الإنساني وأحواله، والتفت إلى الشهوات وتجنب آثارها السلبية، مثل هذا العقل يصير قادرا ومؤهلا لإدراك قبح المعاصي وفهم الأسباب التي أدت إلى تحريمها في الشريعة. مثل هذا العقل الذي راكم خبرة وأهلية يقدر على اكتشاف قبح هذا الشيء أو ذاك ويحرمه حتى لو سكت عن الشرع. وعلى ضوء هذا نفهم مفاد قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وبعض الناس لا يدركون دلالة هذه القاعدة بدقة، فيحسبون أن كل حكم شرعي واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم يجب أن يدركه العقل، ويظنون أن كل عقل قادر على فهم أسرار هذه الأحكام، فإذا لم يدرك العقل سر هذا الحكم الشرعي أو ذاك يقعون في الحيرة أو الشك. مثلا تجد أحدهم يحتار لماذا جعل الله صلاة الفجر ركعتين. بناء على التوضيح المتقدم يتبين أن الاتحاد بين حكم العقل وحكم الشرع مشروط بالشروط التي أشرنا إليها، وهي سلامة العقل وتربيته وفطريته. فعندما تتوافر هذه الشروط يتحقق التطابق بين مدركات العقل وأحكام الشرع. مستمعين الأكارم، يعود الإمام إلى قوله تعالى يأمرون بالمنكر. يبدو له أن المنافقين يأمرون بما ينكره العقل والشرع، فمشروع المنافق ودوره الاجتماعي هما إخراج الناس من الحالة التي هم عليها وتوريط المؤمنين في المنكرات، والمنافق يحب أن يرى صفاته في غيره من خلق الله. يستخرج الإمام علامة أو خصلة جديدة من خصال المنافقين وعلاماتهم، وهي النهي عن المعروف وينهون عن المعروف. يقع المعروف على الضفة المقابلة للمنكر، وينقسم كما المنكر إلى قسمين عقلي وشرعي. المعروف العقلي هو الأمور التي يقبلها العقل ولا يستنكرها، مثل العدل والإنصاف والوفاء والإخلاص والصدق والإحسان والإنفاق في سبيل الله والمصالح العامة. المعروف الشرعي هو الأمور والأفعال التي يقرها الشرع ويسكت عنها العقل ولا يدركها بشكل قطعي لو ترك وحده ولم يستند إلى دليل شرعي. وأمثلته كثيرة، منها عبادة الله بالطريقة المحددة التي نص عليها الشرع، والتوسل بأولياء الله تعالى، والصلاة في أول الوقت مع الخضوع والخشوع. والمنافق يجهد ويناضل لصد الناس عن المعروف والحيلولة دون عمل الناس بشريعة الله وما نص عليه الإسلام. يكمن الإمام في التفسير والعلامة الثالثة للنفاق ويقبضون أيديهم. صفة البخل من الواضح أن المؤسسات والأجهزة تحتاج إلى المال لتعمل، ولا يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يعملون تحت لواء النبي، فدولة النبي تحتاج كسائر الدول إلى المال لتتحرك عجلاتها. وقد عرف المنافقون ذلك، فحاولوا التضييق الاقتصادي على الأشخاص المحيطين بالنبي لعلهم يتركونه وحيدا وينفضون من حوله، وهذا شكل من أشكال النهي عن المعروف. قبض اليد هو إمساكها وعدم مدها، وهو كناية عن البخل وتجنب الإنفاق، وذلك أنهم كانوا يحجمون عن الإنفاق على غير أنفسهم مما آتاهم الله ومن عليهم به. يدعو الإمام إلى التدقيق في آيات كتاب الله سبحانه ليكشف عن أن أكثر الآيات التي وردت فيها كلمة إنفاق ومشتقاتها يراد منها الإنفاق المالي، وتدل هذه الآيات على هذا المعنى إما بالتصريح أو بالاعتماد على القرائن. ولكن لا مانع من توسعة الإنفاق في بعض الآيات إلى ما يشمل غير الإنفاق المالي، مثلا لا شيء يمنع من فهم التوسع للدعوة إلى الإنفاق من المال والفكر وغير ذلك مما من الله به على أهل السعة من خلقه، فلا مبرر لحصر الإنفاق في القرآن بالمال. والإنفاق المالي ضئيل وقليل في مقابل غيره من أشكال الإنفاق. الإنفاق بعبارة عامة هو أن تتنازل عما أعطاك الله إياه وتقدمه أو تجعله في خدمة سائر الناس. ومن علامات النفاق الحجب والمنع، عدم الإنفاق، فالمنافقون لا يرون حقا لأحد فيما وصل إلى أيديهم، وما لهم يجب أن ينتفعوا به وحدهم. ينقل الشيخ الطبرسي في المجمع أن المراد من القبض في هذه الآية هو إمساك اليد عن الجهاد في سبيل الله، وهذا المعنى ينسجم إلى حد بعيد مع سياق الآية، فالمنافقون ليس عندهم أي درجة من الاستعداد للتنازل عن سعادتهم من أجل الدين. ينتقل الإمام الخامنئي للحديث عن العلامة الرابعة للنفاق، نسوا الله. معنى نسيان الله عز وجل هو أن لا يلتفت الإنسان إلى الله تعالى في هذا الموقف أو ذاك أو في مجموع حياته، فكل من يبعد الله من حساباته ويلتفت إلى غيره ينطبق عليه أنه نسي الله. فنسيان الله في عمل أو موقف محدد هو أن لا يلتفت إليه سبحانه في معاملة، وأما معنى نسيان الله في مجموع الحياة كلها فهو بأن يلتفت الإنسان إلى كثير من الأمور ولا يدخل رضا الله وموقفه في حساباته أبدا. وعليه فإن المراد من قوله تعالى نسوا الله هو أن المنافقين لا يلتفتون إلى الله في أعمالهم المتفرقة أو في مجموع حياتهم. وبناء على الاحتمال الأول يكون معنى الآية أن المنافقين في أمر الإنفاق أو في أمر التآمر والكيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظموا أمورهم وأجروا حسابات دقيقة، فلاحظوا هل يرضي هذا العمل أهل مكة أو لا يرضيهم، ولكنهم لم يلتفتوا إلى الله ولم يدخلوا في حساباتهم رضاه عن هذه التصرفات أو عدم رضاه. وبناء على الاحتمال الثاني يكون معنى الآية أن المنافقين أخرجوا الله من أذهانهم بالكامل. بعد عرض الآية أربع علامات أو خصال من خصال المنافقين، كشفت الآية عن الرد الإلهي على هذه الخصال والأعمال. الرد الأول هو نسيان الله تعالى من ينساه فنسيهم، فهؤلاء الذين يجلسون إلى المائدة الإلهية ولا ينيلون الفقراء منها جزاؤهم أن ينساهم الله ولا يوصل إليهم خيره ويحرمهم من بركاته. الرد الثاني هو الحكم الذي تكشف عنه الآية، وهو الحكم على المنافقين بالفسق، إن المنافقين هم الفاسقون. والفسق هو الخروج من الجماعة المؤمنة، وهذه الآية إعلان أبدي يحدد القاعدة للانتماء وعدم الانتماء. المنافق ليس مؤمنا بل هو فاسق، أي خارج من حظيرة الإيمان وجماعة المؤمنين. مستمعين الكرام، أخيرا يقدم الإمام الخامنئي خلاصة مهمة عن معايير النفاق في كل عصر. فالآية تفيد بحسب معناها الظاهر أن كل منافق سواء كان رجلا أو امرأة له صفات، هي الصفات التي ذكرتها الآية، كما يستفاد من الآية بطريقة غير مباشرة أنه كلما وجدت هذه الصفات في شخص كان منافقا. وهذا المعنى غير المباشر أهم وأثرى، وذلك أنك إذا عرفت أن هذا منافق فمن الطبيعي أن تتوقع منه بعض الأعمال والصفات القبيحة، والأهم من ذلك أن تكتشف نفاقه من صفاته وأعماله. ووجه الأهمية أن النفاق غالبا لا يمكن اكتشافه بسهولة، لأنه إخفاء الإنسان غير ما يظهر، فهذا المعنى غير المباشر للآية يعلمنا كيف نكتشف النفاق من الأفعال والصفات. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا. موعد جديد في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله.